وكنت ممن صعد النخل، وكان الأطفال والصبيان والنساء والرجال والشيوخ على أسطح البيوت يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام وهو جاي. هو بقى كان طالع فين؟ طالع النخل. هو ده السائب بن يزيد. قال: كان النداء يوم الجمعة، الأذان يعني، أوله إذا جلس الإمام على المنبر. يبقى هنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأذان بيكون فين؟ أول ما يصعد الإمام على المنبر. حديث عدي بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر استقبلنا بوجهه وسلم علينا، ثم يشرع بلال، يشرع فيه في الأذان، ولا يقيم إلا إذا نزل، أي إلا إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام فيقيم هنا بلال، صحيح كده؟ المساجد التي فيها أذنان يأذن الإمام قاعد، بهذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي يقيم والإمام على المنبر، فلا أحسن السنة في البداية ولا في النهاية. كان النداء أوله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان، في رواية عند الإمام مسلم قال: ومدة من خلافة عثمان، مدة من خلافة عثمان. قال: فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. يبقى هنا ذكر ايه؟ اعتذار لعثمان، وكثر الناس. يبقى فعل عثمان سنة اذا كانت العلة التي كانت على عهد عثمان، صح الكلام كده؟ اما اليوم فالعلة منتفية، فيستطيع كل انسان ان يعرف الوقت. يبقى هنا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. واحنا عندنا القاعدة الاصولية بان قول الصحابي حج بي بشرطين: ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، فخالفه أبو بكر وعمر وحسبك بهم. بل إن عثمان مدة خلافته الأولى كان يفعل هذا الأمر. يبقى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وفعل عثمان يفعل إذا كان في هذه الحالة التي كان بها عثمان رضي الله عنه. فإن قيل: فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ بحث طويل هيجي لنا إن شاء الله في النبذ، ولكن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي فيما لم يخالف سنتي، فيما لم يخالف السنة. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، المؤذن الواحد يوم الجمعة. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قال: باب يجب الأذان على المنبر، يجب الأذان على المنبر يوم الجمعة. عن معاوية: يجب بمعنى أنه يستجيب للإمام في الترديد، يستجيب للإمام في المؤذن في الترديد. قال: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه جلس على المنبر يوم الجمعة، فلما أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. في رواية لمسلم قال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله. الكلام ده معاوية فين؟ على المنبر، لأن الذي كان يصلي الجمعة هو الإمام، إمام المسلمين. قال: وأنا. فلما قضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي، ما سمعتم مني، معنى ذلك أنه كان يسمعه، يسمعه كي يعلمه. إذن الإمام الذي يخطب على المنبر حينما يسمع المؤذن يردد الأذان، فإن معاوية سمع النبي عليه الصلاة والسلام ورآه يفعل ذلك، وهذا يبين اتساء واقتداء معاوية رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وهذا فيه رد على المنحرفين الضالين ممن يسبون معاوية وأبيه رضي الله عنه وعن أبيه. يبقى هذه سنة للخطيب أيضا، لذلك الخطيب ممكن يصعد المنبر ينشغل به الخطبة، ينشغل بالخطبة يعني في تفكيره، مفهوم؟ وإنما الأصل إذا صعد عليه أن يردد الأذان. قال الخطبة على المنبر، حديث سهل ابن سعد في أمر المنبر تقدم، وذكر صلاته عليه ورجوعه القهقرة، وزاد في هذه الرواية فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا، أو في رواية ولتعلموا صلاتي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي عليه السلام، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي عليه السلام فوضع يده عليه. يبقى الإمام البخاري يريد أن يبين بأن الجمعة إنما تكون على منبر، تكون على منبر. لذلك أول ما اتخذ المنبر كما قال سهل والبراء وحذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة كان ابنها نجار، في رواية أبي داود هو الذي قال لها مري ابنك أن يصنع لي أعوادا أقوم للناس حتى يروني في الجمعة. وفي رواية أيضا عند أبي داود أن هذه المرأة قالت يا رسول الله إن ابني نجارا فهل لا يصنع لك أعوادا تقوم عليها في الموعظة يراك الناس؟ فهنا الرواية أنها قالت، والرواية الثانية أن النبي عليه السلام قال لها، لا تعارض، لأنها لما قالت له النبي عليه السلام بعد ذلك قال مري ابنك. واختلف أهل العلم في يوم العيد هل يخطب الإمام على منبر أم لا، قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ابن المنذر يقول بأن الإمام له أن يتخذ منبر يوم ما كانش في الجمعة على أن يتخذ منبر يوم العيد، واحتج بحديث جابر ابن عبد الله قال فخطبنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم نزل فذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن. فابن المنذر خد الكلمة دي قال فنزل، قال وهذا دليل على أنه كان على منبر، لكن ليس فيه دليل على أنه كان على منبر لا يؤخذ منها، وإنما لعل النبي عليه الصلاة والسلام كان على مكان عال. طيب ما معنى أنه على مكان عال؟ إذن العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على هذا المكان العال كي يراه الناس، وهذه العلة برضو في المنبر. ابن المنذر ما تستدركش عليه بسهولة، ابن حزم اللي ما بيعجبوش حد قال من لم يقرأ الأوسط لابن المنذر فما طرق بابه العلم، العلم ده ما خبطش عليه. الأوسط لابن المنذر ده مطبوع الآن في 16 مجلد، العجب ان 16 مجلد دول الكتاب ده اصلا المختصر، ده المختصر. ابن المنذر يقول لك اختصرناه، كان عامل كتاب يعني الاوسط ده هو مختصر، الكتاب الاصلي مش موجود، مفقود مش موجود. قال فاختصرنا، فلما كثر على الناس زمانه فاختصرناه في هذا الكتاب اللي هو دلوقتي مطبوع في 16 مجلد. ده المختصر. ده مش كامل. امال لو جه شاف ده يجلدنا. ده ابن المنذر لو شافنا احنا وشاف الاخوه اللي بيروحوا المكاتب ويشتري لهم تيكاوي رساله رسائل كده تيكاوي ها، ويقعد بقى في الرساله بقى ويفتكر بقى خلاص بقى ابن تيميه ها خي خلصت الرساله ولك ان شاء الله خلاص قربت، يا فضل الله صفحتين دي اسبوع بقى فاهم. نسال الله السلامه والعافيه. فابن المنذر بيقول بهذا الحديث فنزل، اي انه كان على منبر، وعدم العلم ليس علما بالعدم. بينه وبينك كلامه قوي جدا، لان فنزل دي ما هو يا اما نزل على منبر يا اما نزل من مكان عالم، ومعنى النبي عليه الصلاه والسلام يقف في مكان عال حتى يراه الناس برضو العلة موجودة برضو. قال باب الخطبة قائما أي لمن كان قادرا على القيام وجب عليه أن يخطب قائما. وجب من كان قادرا على القيام وخطب جالسا الخطبة باطلة. لما باطلة؟ الجواب طيب، من عمل عمل ليس عليه امرنا، معنى ذلك ان انت بتقول بان القيام ده امر؟ طب ما ده فعل من النبي عليه الصلاه والسلام. الجواب شفت بقى، فعل مبين لمجمل واجب اللي هو ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله. صح الكلام. والخطبه ذكرنا بانها واجبه، لذلك قال تعالى وذروا البيع. القاعدة ايه بقى هنا؟ المباح لا يترك المباح لمباح او مستحب، وانما ينهى عن المباح اللي هو البيع لواجب. صح الكلام. يبقى هنا الخطبة قائما ايه؟ واجبة. يبقى كل فعل الخطبة هنا قائما، الجلسة ما بين الخطبتين، الجلسة دي واجبة. الشافعي يبطل الخطبة إذا لم يجلس الإمام، لو عملها خطبة واحدة يقول لك لا لازم يرجع تاني. يعني لو خطب ونزل عشان يصلي ونزل خطبة تانية، اطلع اقعد ثم قم واخطب خطبة ثانية. لما؟ لأن الجلسة دي فعل مبين لمجمل واجب، فعل مبين لمجمل واجب، زي أفعال الصلاة بالضبط. صح الكلام. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود وعند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن قال لكم أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة. خد بالك، شوف بقى 2000 صلاة، يعني عمر النبي عليه الصلاة والسلام كله في خطبة الجمعة كان بيخطب قائمة. لو ما فهمتش انت القاعدة دي ان الفعل المبين لمجمل واجب يأخذ حكم الواجب، انت ما تفهمهاش، شيلها من الفوردر اللي في دماغك خالص، ما تفهمهاش خالص يا عمرو. وجيت قلت لك ده فعل من النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر، هخطب قاعد، ها ايه الرد؟ ده انت الفعل يفيد الاستحباب، او انت ما تعرفش القاعده دي اصلا، هتقول ما هو النبي عليه الصلاه والسلام ما امرش. طب لو عملنا خطبه واحده فقط بدون جلسه، ايه الجواب؟ هل تصح ولا لا؟ انت ما تفهمش، شيل من دماغك خالص فعل مبين لمجمل واجب دي، ايه جوابك؟ هتقول والله ما فيش نهي وما فيش امر، صح الكلام كده؟ ما في امر وما في نهي. انزل معايا ثلاثة بقى، تعالى ثلاثة اهو، يبقى ده خطب قاعد وده خطب خطبة واحدة من غير خطبتين. واحد قال لك بقى احنا مش هنخطب خالص لانها مستحبة اصلا، مستحبة اصلا. واحد رابع قال لك مش لازم، ما نقعد نحط الراديو ونسمع اي واحد من بتوع الازهر، نحط الراديو ونسمع الخطبة بتاعته، ما هي اصلا مستحبة. لعدم فهمك لقاعدة واحدة، لقاعدة واحدة ابطلت صلاة الجماعة لملايين المسلمين وادخلت بدع لا حصر له. لذلك اي واحد ما يفهم هذه القاعدة يدخل عليه كل هذه الاشكالات. الفعل المبين المجمل الواجب يأخذ حكم، يأخذ حكم الواجب. فاسعوا الى ذكر الله، صح الكلام؟ لذلك عمر بن الخطاب وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومجاهد وطاووس وعطاء، أن من لم يحضر الخطبة وتركها متعمدا صلاها ظهرا وبطلت الجمعة. وأما من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي لها ركعة. من أدرك أي من لم يستطع أن يأتي. أم النوم إيه يا جماعة في، قال لك ده النهاردة الله، طب ما حد صحاني ليه يا إخوانا؟ إلا هلحق يتوضى وبتاع وجري ولقى الإمام بيركع في الركعة الثانية، يجيب لها ركعة ولا لا؟ يجيب لها ركعة. لكن قاعد وترك الخطبة متعمدا، متعمدا، كمثل من نام عن صلاة الجمعة، عن صلاة الجماعة أصلا، وصلاها وحده، وكان هو أصلا يصلي الجماعة، يعطيه الله أجر الجماعة. هل يستوون؟ لا. لذلك قال عمر ابن الخطاب أقام الله الخطبة مقام الركعتين من الظهر. ما حكم من صلى الظهر ركعتين في الحضر؟ بطل. أقام الله مقام الجمعة الخطبة مقام الركعتين من الظهر، ده كلام عمر وكلام عائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومجاهد وطاووس وعطاء بن أبي رباح، على أن من ترك خطبة الجمعة متعمدا بطلت، بطلت الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله. لذلك هنا النهي يقتضي، يقتضي الفساد. مش انتوا عندكم قواعد ولا ايه؟ افهم بقى. فيجي واحد يقول لك ايه، يلا عشان نروح نصلي في الوقت، خلني بس ايه نخلص الشغلانه دي ونلحق بس ايه، وهنلحق الصلاه وهندركها ان شاء الله عز وجل. مش بيحصل؟ اه طبعا تكون عملتها قبل كده، شكلك عملتها. واضح الكلام؟ اه افهم بقى، افهم. قال من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، فذكر حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبع فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله، أي عتبوا على هذا الأمر فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. يبقى لا دلالة على أن الذي أعطي، أن الذي أعطيه أحب إلي ممن، ممن أمنع عنه. ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وفي رواية أكلهم لإيمانهم. فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام سماه، سماه عليه الصلاة والسلام. فهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لي لعمر بن تغلب. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، وهذا فيه مدح، صحيح؟ هذا فيه مدح لعمر بن تغلب في وجهه، صحيح الكلام. لكن لما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام من أن عمرو بن تغلب وإن مدح في وجهه هذا لا يعود عليه بالضرر، وهذا هو وجه الجمع بين النصوص التي بالنهي عن المدح أو المدح في الوجه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فحمد الله تعالى وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، شوف البخاري عشان بس أما بعد بيسوق لها إيه الأحاديث وأشاع عنه ما بيعرفش يصلي، ده فأما بعد بس، ده المختصر من الزبيدي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة أي سخينة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فسابوا إليه أي ذهبوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، أي من أساء في أمر ما فإنما يتجاوز عنه ويتجاوز عنه، أي إذا اجتهد في الأمر، إذا اجتهد في أمر ما. قال: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. في رواية عند مسلم وعند ابن ماجة والترمذي قال: فدخل السليك الغطفاني فجاء ليجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني ما تطولش فيهما وتجوز فيهما. فهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام، من النبي عليه الصلاة والسلام أن من دخل المسجد والإمام يخطب إنما عليك أن تصلي ركعتين خفيفتين. المالكية يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح هذه الركعتين. طب ليه؟ قال لك: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين إنما كان هذا الرجل فقير، فأراد النبي أن يعلم الناس هذا الرجل حتى يتصدقوا. طب انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ جبتوا الكلام ده من ده حتى ما تنفعش مستنبطه، يعني جبتوا الكلام ده منين؟ مفهوم؟ العجب ان ابن العربي المالكي في تحفة الأحوازي في شرح الترمذي عند هذا الحديث نسب إلى الإمام مالك استحباب هذه الركعتين. فأخي بيكلمني من المغرب بيقول: المالكية عندنا، وأنت تعرف أن المغرب يتأسس فيها المذهب المالكي، المالكية عندنا بيقول: لا، ما تصليش الركعتين دول. ليه؟ قال لك: عشان واحد اثنين ثلاثة المسألة اللي عندنا. مفهوم؟ فشوف، فعجب لأقوام أرسلت إليه كلام ابن عربي المالكي عن الإمام مالك نفسه. شوف عجب بقى أن المالكية مش عارفين قول مالك في المسألة. نسأل الله السلامة والعافية. بل إن هذا الحديث جاء أيضا من طريق عن الإمام مالك. لذلك ممكن تقول هذا قول المالكية وهذا يخالف، لا يستلزم من قول المالكية أو قول الحنابلة أو قول كذا أن يكون قول الإمام، أن يكون قول الإمام المذهب، لا يستلزم. فإذا دخلت المسجد والإمام يخطب فصلي ركعتين، لأن احنا بنشوف الناس بيدخلوا روح عادين، لا، صلي ركعتين وتجوز فيهم. قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. الاستسقاء أي سؤال الله عز وجل أن ينزل عليهم الغيث، وهذا أيضا من جملة إخلال الإمام الزبيدي، لأن قبل الباب ده الإمام البخاري وضع باب، إيه هو يا رزق؟ إيه؟ أيوة جبتها منين دي يا عفريت؟ أنت بتراجع ورايا ولا إيه؟ بتراجع ورايا شيخ أحمد؟ ماشي. قبل ده في باب اللي هو باب إيه يا شيخ أحمد؟ رفع اليدين إيه؟ في الخطبة يوم الجمعة. شفت الإمام البخاري عمل إيه؟ باب رفع اليدين إيه؟ في الخطبة يوم الجمعة. وذكر فيها حديث، حديث أنس اللي هو إيه؟ الذي سيذكر. الإمام البخاري لأن كتابه كتاب فقه، لأن أصلا الإمام البخاري أراد أن يبين الأحكام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام والفقه، فكان يجزئ الأحاديث على المسائل الفقهية. فالحديث ده جعل له باب رفع الأيدي رفع اليدين في الخطبة، وباب الاستسقاء أي طلب السقيا برضه يوم الجمعة، وجعلوا أيضا في كتاب الاستسقاء. فممكن يجزئ الايه الحديث نفسه إلى عدة أجزاء. لما؟ لأنه يريد الحكم الفقهي فيه، يريد الحكم الفقهي فيه، بخلاف الإمام مسلم تماما في مسألة الترتيب. لذلك أبو محمد بن حزم أشيع عنه بأنه يفضل مسلم على البخاري، غلط. ابن حزم يفضل مسلم على البخاري في الترتيب، في الترتيب، ليس من جهة الصياغة والإسناد. من جهة الصياغة والإسناد لا كلام إلا أنه البخاري، لكن من جهة ترتيب الأسانيد وترتيب الأحاديث في المسألة مسلم. الإمام مسلم مثلا في مسألة زي دي ما يجزأش الحديث في أبواب، يخليك تعرف مثلا إيه تدور فيه عشان تجمع الحديث نفسه، لا. الإمام مسلم في الباب الواحد يروح يجيب لك الأحاديث كلها التي تخص المسألة تحت بعض كده، بحيث ان انت ما تقدرش تدور. الامام البخاري لانه كتابه بناء على المسائل الفقهية، فالحديث الواحد في حكم يروح عامل له باب، وفي حكم تاني يروح عامل له باب، في حكم تالت يروح عامل له باب. زي كتاب بدء الوحي كده، كتاب بدء الوحي اتحط في صحيحه في 7 ابواب. واضح الكلام كده؟ فهمت المسألة؟ فهنا الامام البخاري قال باب رفع اليدين في الخطبة. قال هنا الزبيدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فقر وجدب لعدم نزول المطر، لعدم نزول المطر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في يوم جمعة، في يوم جمعة، إذن هذه ليست صلاة الاستسقاء، ليست صلاة الاستسقاء. الاستسقاء قد يكون صلاة ركعتين كما سيأتي في كتاب الاستسقاء، صلاة ركعتين ثم بعد ذلك يكون الدعاء، وقد يكون دعاء مجردا، قد يكون دعاء مجردا لطلب السقيا كما فعل عمر، كما فعل عمر رضي الله عنه. فهذا كان يوم الجمعة. قال فبين النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه، فرفع يديه معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه هنا ودعا على المنبر في خطبة الجمعة. فهل يجوز أن يرفع الإمام يديه إذا دعا في خطبة الجمعة؟ الجواب، الجواب ما هو إيه السبب؟ كويس جدا، إيه السبب اللي هي العلة؟ طيب السقية دي حاجة ولا لا؟ شدة حاجة. إذا كان مثلا في أمر جوع وأصاب البلد مثلا هنا جوع، أو أصاب البلد حاجة مثلا شديدة جدا، العلة موجودة؟ العلة موجودة، واضح الكلام؟ فهل له أن يرفع يديه الإمام؟ الجواب لهذا الحديث. إن قال قائل مثلا ولكن هذا يعارض حديث عامر بن رؤيبة في صحيح الإمام مسلم حينما رأى رجلا يخطب الجمعة ويرفع يديه فقال له قبح الله هاتين اليدين، أو في رواية قطع الله هاتين اليدين. ما كان هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يشير، إنما كان يشير. فهل هذا الحديث يعارض هذا؟ الجواب لا، لأن كلاهما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن تقول نرفع، يبقى أنت كده رجحت الرفع، طب هتعمل في حديث عامر؟ وإما أن تقول لا ترفع، يبقى أنت رجحت حديث عامر، طب هتعمل في حديث أنس؟ صحيح الكلام؟ يبقى هنا تذهب مذهب الإيه؟ الجمع، أي إعمال الأدلة، إعمال الأدلة بأن عامر بن رؤيبة إنما حدث بما رأى، وأنس حدث بما رأى. فعامر بن رؤيبة كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع إصبع السبابة عند الدعاء، وما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه. صح الكلام؟ وبناء عليه قال قطع الله هذين اليدين. ما كان هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أي فيما رأى. صح الكلام؟ أما أنس فحدث بما رأى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، ومن علم حج على من لم يعلم. لكن يؤخذ منها أنه ليس غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين، ليس غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين. ويؤخذ منها فهم الصحابة للسنة التركية. عدت عليك دي؟ صح الكلام؟ لمجرد أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، فرأى الإمام يرفع يديه قال قطع الله هاتين اليدين، دعا عليه قطع الله هاتين اليدين. ما كان هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوش طب ينفع؟ الله صديق خلاف السنة، طب ينفع ولا ما ينفعش؟ لا، ده دعا عليه يقول قطع الله هاتين اليدين. ما كان هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعند مصنف ابن أبي شيبة قال ما هذه البدعة، ما هذه البدعة؟ شوف الصحابة، ما هذه البدعة؟ لمجرد ان خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام، عامر بن رؤيبة ما سمعش من النبي عليه الصلاة والسلام لا ترفعوا الأيدي، ده مجرد ايه؟ انه ما عملش، انه ترك، فجعلها ايه؟ جعلها بدعة. صح كده كلام؟ زي برضو في حديث، في حديث عائشة، حديث عائشة في مسألة صلاة الجنازة. الشاهد هنا يبقى نعمل كلا الحديثين اللي هو إعمال الأدلة. ما معنى إعمال الأدلة؟ أي توجيه النصوص كل في محله، توجيه النصوص كل، وهو ده بقى الفهم في العلم، ده اسمه الفهم في العلم، إنك تعمل الأدلة وتوجه. زي مثلا إيه؟ زي حديث عائشة من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، حد صدقوا، ما كان يبول إلا جالسا، كذب من قال أن رسول الله كان يبول قائما. حذيفة في صحيح مسلم بل عند الجماعة يقول بال النبي قائما، بيقول ده أنا اللي جبت له وضوءه، شافه، مش حد حدثه، لا ده هو شافه، بيقول أنا جبت له وضوء، أنا أتيت له بوضوء. طب هتعمل ايه انت بقى؟ هتقول بال قائما؟ طب وحديث عائشة؟ هتقول لا ما ينفعش البول قائما؟ طب وحديث حذيفة؟ يبقى تعمل ايه؟ حذيفة حدث بما رأى، وعائشة حدثت بما رأت. فالنبي فعل هذا وفعل ذلك. شفت الجمع ده؟ اعمله هنا بقى. لو ما عندكش الفهم في العلم والأصول اللي هو الجمع وإعمال الأدلة، هتعمل في النصوص؟ بص الحديث في الوش، في الوش هو. صح الكلام كده؟ فعامر بن رؤيبة حدث ما رأى، وأنس حدث ما رأى. لذلك الشيخ ابن عثيمين في شرح على صحيح الإمام البخاري قال فيجوز للإمام أن يرفع يديه في الدعاء، والمؤمنين يرفعون أيديهم في الدعاء. لأن في صحيح الإمام البخاري ومن إخلال الزبيدي أيضا في مختصر إنه لم يأتي بهذا التبويب أيضا في كتاب الاستسقاء أيضا في هذا الحديث أيضا الحديث ده برضو. فرفع النبي يديه فرفع الناس أيديهم أهو فرفع الناس أيديهم صحيح. فإن قال قائل بأن الإمام الفلاني الشيخ الفلاني يقول بأنها بدعة لا حجة عندي إلا فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أمامه يرفعون أيديهم وهو ده اللي احنا نتكلم فيه واللي اتكلمنا فيه في السنة للسجز. هم ليه معنى من أهل السنة صح الكلام؟ قول له أصداف الاستسقاء أقول لك ما أنت مش فاهم حاجة رجع الحديث كويس. الحديث فين؟ في خطبة الجمعة في خطبتي في خطبة الجمعة مش في صلاة الاستسقاء ده كان في خطبة الجمعة. نعم الايه
الامام يرفع عند الحاجه
ما هو يرفع ما بنتكلمش في يرفع عند الحاجه بنتكلم حكم الرفع الجواز في الرفع ينفع بس خلاص بكلم في
المامومين الناس اللي جالسين برضه يبقى عند الحاجه.
طب ما هو رفع ايديهم ايضا عند الدعاء ما هو الدعاء ده لطلب ايه سؤال لطلب حاجه يبقى انت عندك دليل خاص وعندك الدليل العام حديث سلمان الفارسي ان الله يستحي من العبد اذا رفع يديها يردهما صفرا خائبتين ولا انت مش معايا ادي الدليل العام وادي الدليل الخاص واضح الكلام. وهذا ما ذهب اليه طوائف من المالكيه طوائف من المالكيه واختاره القاضي عياض المالكي وذكر هذا الامام النووي في شرحه على صحيح الامام مسلم فذكر الحديث والحديث مشهور كما تعرفون. ثم قال الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب لذلك هذا مذهب الإمام البخاري وأنت تعرف بأن الإمام البخاري إنما يؤخذ فقهه من تبويبه لذلك هنا قال إيه باب رفع اليدين في خطبة الجمعة في الخطبة وأتى بها أيضا في أمر الاستسقاء ليبين لك أن الاستسقاء قد يكون صلاة منفصلة وقد يكون دعاء لطلب السقيا لطلب الحاجة واضح الكلام. قال الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت من حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأصحاب السنن ومن لغى فلا جمعة له هذه زيادة ومن لغى ده حديث علي بن أبي طالب ومن لغى فلا جمعة له لذلك أيضا عند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا عارف يعني إيه يحمل أسفارا الحمار لو حملت له صحيح البخاري هيعرف هو شايل ايه لو حملت له فحل بصل هيعرف هو شايل ايه ما يعرفش ليه. فكذلك قاعد في الخطبه والامام عمال يخطب ويتكلم وهو سامع صوت بس هو مش فاهم حاجه ومش مش مشغول بالخطبه واضح. كالحمار يحمل اسفار والذي يقول له انصت فليس له جمعه فما تجيش تكلم تقول له خد بالك بص خليك في الخطبه يا اخي ايه خليك في الخطبه يا اخي ما تقولوش كده. كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود اذا راى من يتكلم انما يحسبونه مثلا في حصى ولا حاجه فيقول يشير عليه يشير عبد الله بن عمر الى الامام يعني ايه بص استمع بس ما تكلمش استمع ممكن تقول لي طيب ما هو الإشارة المفهمة تكون مقام الكلام في الحكم. أقول لك لم يطبقها الصحابة هنا خلصت فلهدم ألف قاعدة خير من أن يهدم فعل كلام الصحابة واضح الكلام. ولم ينكر عليهم أحد هو ده فهم الصحابة لم ينكر عليهم أحد وهذا هو فهم الصحابة اللي نقول كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. ما تجيش انت بقى حضرتك شايف واحد عمال يتكلم روح جنبك مثلا فرد الجزمة وطلع عليه بيها وتقول لي ما هو ابن عمر هو ده بقى الفهم في العلم. افهم بقى افهم عشان ما تقولش اصل الشيخ قال الحديث، ما هو ده العلم، ده العلم، لكن ده ابن عمر وده ابن مسعود يعني كلامه ده عبد الله بن عمر وده عبد الله بن مسعود، حد هيتكلم معاهم؟ ده عبد الله بن عمر اللي الحجاج بقدرته كان بيخليه مفتي الحج، يقول لك لا يفتي في الحج الا ابن عمر، وكان الحجاج بن يوسف يعني ايه في تدين كده، كان يقول له كيف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يقول له كده هو بيحج، يقول له ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له 1 و2 و3 و4. فما تجيش انت تروح مساك بتاعه ده هيقوم في الخطبه هيضربك او هتحصل مشكله، صح الكلام؟ وتروح بقى انت رايح جايب كتاب البخاري تقول له بص اهو بيقول وابن عمر حصبه وعبد الله بن مسعود، اقول لك هذا جهل لانك لم تحسن انزال العلم. فهمت بقى؟ هو ده الفرق بين الايه؟ العلم والفهم في العلم. لذلك قلت لك ايه؟ عدم الفهم في العلم يضر بالعلم، يضر بالعلم. صح الكلام؟ قال الساعة التي في يوم الجمعة، أي ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي، يعني قائم يدعو يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيديه يقللها، يعني هذا يسير على الله، سعادة الدنيا والآخرة ممكن تكون لك في هذه الساعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود قال والتمسوها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. وعبد الرحمن بن أبي سلمة قال كنت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر. هذا النص وهذا الصحابة برضو. ما أجمل العلم إذا كان قائم على النصوص وقائم على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة. تخيل بقى بأن ساعة الجمعة دي حدث فيها خلاف على أكثر من 20 قول، أي ساعة هي؟ هتلاقي في صحيح مسلم حديث أبو موسى الأشعري بأن ساعة الإجابة حينما يصعد الإمام على المنبر لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة، لا يصح مرفوعا، وهذا مما أخذه الدارقطني على الإمام مسلم في الإلزامات والتتبع، كتاب الإلزامات والتتبع. يبقى هي ساعة الإجابة إيه؟ يبقى قبل المغرب كده تقعد لك في أوضة في البيت بتاعك ما تدخلش حد عليك، اقعد قول الأذكار واقعد سأل ربك واستغفر الله عز وجل لعلها تكون الساعة التي بها نجاتك في الدنيا والآخرة. البيت في دوشة تعال المسجد قبل المغرب قول الأذكار وادع الله عز وجل تظل في دعاء لعلها تكون الساعة التي بها الإجابة. قال إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. قال عن جابر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قادم المدينة لم تنزل آيات سورة الجمعة بعد، يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم تنزل الآيات بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فسمع الناس بالعير اللي هي التجارة بتاعتهم، فهم فاكرين دي زي أي درس يعني ممكن إيه العير بتاعتنا التجارة بتاعتنا جت بقى من الشام وجت من هنا فهمني فهتضيع. فواحد جه واحد دخل قال العير وصلت من الشام، فناس خرجوا وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب، واضح؟ فنزلت بقى الايه الايات يا ايها الذين امنوا والى اخره ايات سوره الجمعه، واضح الكلام؟ طب لماذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يامرهم مثلا بان يعيدوها ظهرا؟ لأن الأحكام أصلا ما كانت نازلة، هذا كان في بداية مقدم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. قال الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وممكن قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع كما في حديث أم سلمة، وممكن برضو قبل الظهر أربع وبعد الظهر ركعتين كما في حديث عبد الله بن عمر برضو، لكن أعلاها فضلا أربعا قبل وأربعا بعد، اللي هو حديث إيه؟ من صلى أربعا قبل الظهر، حديث أم سلمة، وأربعا بعد الظهر حرم الله وجهه على النار، حرم الله وجهه على النار. عملتها كم مرة بقى النهاردة؟ عملتها كم مرة في الأسبوع ده؟ هي دي. قال وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه له عدة روايات، هنا بيّن بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين. عند أحمد وأبي داود والترمذي بسند صحيح، وعند الإمام مسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. وعبد الله بن مسعود كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة أربع، وعبد الله بن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة أربع. عبد الله بن عمر عند مسلم وأحمد بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم تقدم إلى البيت فصلى أربع، يبقى صلى ست، لكن أغلب حال النبي عليه الصلاة والسلام أربع ركعات. جمع شيخ الإسلام ابن تيمية النصوص التي بها ركعتين والتي بها أربع، قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في البيت وركعتين في مسجد، وأحيانا يصلي ثم يذهب إلى بيته فيصلي أربع. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا الجمع بين الإيه؟ بين النصوص. وكان عبد الله بن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الله بن عباس لا يتركان بعد الجمعة أربع ركعات، لا يتركان بعد الجمعة إيه؟ أربع ركعات. خلاص هتصليهم في المسجد، عارف ان انت مثلا هتروح البيت كالعادة هتنسى، صليهم في المسجد، ان انت هتروح في البيت هتخش مش عارف ايه الحق اللي حصل مش عارف، ياخدوك في كم موضوع مفهوم نسيت الحكاية كلها، خلاص صليهم وادركهم في المسجد. صح الكلام؟ عارف ان انت هتروح وتروح وبتصليهم عادي، خلاص فهذا خير. عارف ان انت الشيطان بيلعب معاك وبيتكلم واو ويوسوس ويروح ويجي وهتنسى خالص، لا أدركه، صليهم في المسجد. واضح الكلام؟ وإن تعارض عندك فأنت عندك النصوص بأن صلاة النافلة في البيت أفضل، صحيح هذا أفضل، لكن أفضل إذا كنت تستطيع أن تفعلها، إذا كنت تستطيع أن تفعلها، أنت عارف نفسك. لكن انا عارف نفسي، انا مثلا هتروح خلاص تدخل نفسك مش عارف ايه وايه اللي حصل وتنزل تجيب وتروح وهتنسى اصلا الايه، وهتنسى الصلاه، خلاص يبقى تدركهم في المسجد. فالمرء ادرى بحاله، المرء ادرى بحاله. واضح؟ انا كنت اريد ان انتهي من كتاب الجمعه اليوم، وسامحوني مش قادر اكمل التفسير لان انا كلمتكم بالجمعه بالعافيه، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.